بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح، وهو في صحيح الترغيب. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري، أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة؟ ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيه مسلما. وفيه عن ابن مسعود في الصحيح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. ما مناسبة هذا الباب في كتاب التوحيد؟ قال العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى: قوله باب ما جاء في كثرة الحلف، أي من النهي عنه والوعيد لفاعليه لما يترتب عليه من منافاة كمال التوحيد الواجب، لما يترتب عليه من منافاة كمال التوحيد الواجب. والحلف بفتح المهملة وكسر اللام اليمين. ثم ذكر من الأدلة آية من القرآن، وهي قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم في سورة المائدة، بعد ذكر الله عز وجل أحكام اليمين: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، إلى أن قال: واحفظوا أيمانكم. فالذي يكثر الحلف ما حفظ أيمانه، لأنه قد يتساهل في كفارتها، وقد يتساهل بالوفاء بها. وأما قول الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فهذا استدلال بها بخلاف ما دلت عليه هذه الآية، فمن الناس من يستدل بها على هذا المعنى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تجعلوا الحلف بالله مانعا لكم من فعل الخير، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لماذا لا تصل رحمك؟ قال: قد حلفت أني ما أزوره. هذا جعل اليمين مانعا لهم من فعل الخير، هذا معنى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. والذي يدل على أنه لا ينبغي أن يكثر الحلف وأن يعرض نفسه لعدم الوفاء بالأيمان هذه الآية: واحفظوا أيمانكم. قال علامة ابن قاسم رحمه الله: قال ابن عباس يريد لا تحلفوا، وقال ابن جرير لا تتركوها بغير تكفير، وقال آخرون احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا. وأراد المصنف من الآية ما قال ابن عباس، وكلها متلازمة، كلها متلازمة، كثرة الحلف من أسباب تركها بغير تكفير ومن أسباب عدم الوفاء، فإنه يلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث مع ما يدل عليه من الاستخفاف بالله وعدم التعظيم له وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب. وقال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف، أي كثير الحلف، والحلف إذا كان بهذا الحال وهو صادق مذموم كثرة الحلف، فكيف إذا حلف كاذبا؟ قال: فإنه يلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث. ما معنى الحنث؟ رشيد، كثرة الحلف يلزم منه كثرة الحنث، نقض اليمين، معناه أنه ينقض يمينه، كثرة الحلف معناه أنه ما يؤدي إلى ما يفي، كأن يقول: والله لا أفعلن كذا وكذا من الخير، والله لا أصلين كذا وكذا، والله لا أزورن ولا أفعلن ولا أتصدقن. فإذا بكثرة الحلف هذه ينساها ويهملها ويتساهل فيها ولا يفي بها. أما إذا كان حلف على إثم ومعصية فإنه يعمل البر والتقوى وهو التراجع عنها. من حلف على يمين فرى غيرها أتقى لله منها فليأت التقوى ليكفر عن يمينه. قول عليه الصلاة والسلام: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. أنت حين تسمع البائع يحلف لا شك أن الإنسان يدخله طمأنينة وتثق بكلامه لكثرة الخداع الحاصل في الناس، فحين يسمع الإنسان اليمين هذا معناه أنه يجعله يبادر لشراء السلعة، وبعضهم ربما لا يبالي أن يحلف اليمين الكاذبة أنه أعطي بهذه السلعة كذا وكذا حتى يغر المشتري ويأخذ أكثر مما تستحقه. ولا ينبغي ولو كان صادقا أن يكثر أو أن يحلف بالبيع، بل يترك ذلك ويبيع على ما يسره الله ويحسن الظن بالله، فكثرة الحلف في البيع يكون سببا لتنفيق البضاعة، والسامع يسمع ويشتري، لكنه يكون من أسباب محق البركة. قال: قوله منفقة بفتح الميم والفاء، فتح الميم والفاء، منفقة مفعلة، من النفاق بفتح النون، وهو الرواج ضد الكساد، والسلعة بكسر السين المتاع، أي الحلف نفاق ورواج للسلع، وممحقة بفتح الميم والحاء، والمحق هو النقص والمحو، ومحق الله الشيء أذهب بركته، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا، ما يكسبه صاحب الربا منه يذهب الله بركته. والمعنى أنه إذا حلف على سلعة أنه أعطي فيها كذا وكذا أو أنه اشتراها بكذا وكذا، وقد يظن المشتري صادقا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها، والبائع كاذب في ذلك، وإنما حلف طمعا في الزيادة، وبعضهم قد يحتال ويقول لصاحبه ادفع لي كذا حتى أحلف أنا صادق وأقول والله قد دفع لي فيها كذا، وهذه حيلة ما تنفع، بل هذا من الكذب والغش والخداع والتلبيس. قال: فيكون قد عصى الله فيعاقب بمحق البركة، فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه، وربما ذهب ثمن تلك السلعة بالكلية، فإنما عند الله إنما ينال بطاعته. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرزق مقسوم وكل عبد له رزقه ولا يفوته من ذلك شيء، وأمر بإحسان الطلب، فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله وأجملوا في الطلب. أجملوا في الطلب أي أطلب الرزق بالطريقة الصحيحة الشرعية الجميلة التي لا مخالفة فيها ولا معصية. قال: وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها الاضمحلال والذهاب والعقاب الوبيل. قوله عن سلمان رضي الله عنه، قال: هو أبو عبد الله الفارسي ابن الإسلام، ويقال له سلمان الخير، أصله من أصبهان، وفي الصحيح عنه أنه من رام هرمز، وأنه تداوله 14 من رب إلى رب، يعني من مالك وسيد إلى آخر، بيع واستعبد من أجل ماذا؟ من أجل الوصول إلى هذا الدين وإلى الحق، وهو يبحث عنه حتى هداه الله وسدده ووصل إلى المدينة من بلاد أصبهان، ويرحل من مكان إلى آخر، وقد حبسه أبوه على عبادة النار لأن أباه كان كبيرا في قومه، ولكن من أراد الله هدايته وفقه وأعانه وسدده، صدق في الطلب. وقال ابن منده: اسمه ماية بن لذخشان ابن مرسلة بن بهودان، هذا اسم فارسي، من ولدان الملك، وكان أدرك وصي عيسى، أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة أول ما شهد الخندق. روى عنه أنس وابن عباس وغيرهما، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سلمان منا أهل البيت، ولكن الحديث فيه كلام. قال الحسن: كان أميرا على 30,000، توفي سنة 36، قيل وله 350 سنة، قال بعضهم أقل من ذلك، قال 350 أو 250. طيب لو تنظر لنا كلام الذهبي، وإلا في درس العصر في ترجمة سلمان في السير، لكن هذا يحتاج لك إلى. قال: قوله 3 لا يكلمهم الله، نفي كلام الله لهؤلاء العصاة وعيد شديد في حقهم، ودليل على أن الله لا يكلم من أطاعه، أو على أن الله يكلم من أطاعه لا يكلم من عصاه، كما تواترت به النصوص من الكتاب والسنة، وأن الكلام صفة من صفات كماله، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. كلم الله موسى تكليما، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. قال: قوله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال ابن حاشي: وهذا من تمام العقوبة لهم، والزكاة في الأصل الطهارة والنماء والبركة والمدح والزيادة، أي لا يثني عليهم ولا يطهر من دنس الذنوب، ولهم عذاب أليم مؤلم موجع. فهؤلاء لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم. كم عقوبات في هذا الحديث؟ عند من؟ ثلاث، ما هي؟ عندك يا سليم؟ لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قالوا هذا زجر عظيم لمن له عقل عن تعاطي هذه الأعمال السيئة. أشيمط زان، ما معنى أشيمط زان؟ كبر سنه، صار شعره مختلطا بالأبيض والأسود. قال في الحاشية: صغره أشيمط، تصغير أشمط، تحقيرا له، وذلك لأن داعي المعصية والفجور ضعيف في حقه، فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور وعدم الخوف من الله، وخشيته. وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه، بخلاف الشاب فإن قوة داعي الشهوة منه قد يغلبه مع خوفه من الله، وقد يرجع إلى نفسه بالندم ولومها على المعصية فينتهي ويراجع. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ولهذا كان الأجر لمن وقف عند حدود الله وامتنع عن المعصية مع تيسر أسبابها أعظم أجرا. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم شاب أو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، دعته تهيأت أسباب المعصية ولكنه منعه من الوقوع في ذلك خوفه من الله. لذة المعصية ومتعتها قليلة، وألم المعصية وحسرتها دائمة كثيرة، يبقى في قلبي الحسرة والندم، وقد تأتي عقوبات متنوعة بسبب تماديه ومعصيته. وليس مبررا للشاب أنه يقع في المعصية، وإنما معناه أن داعي الوقوع في المعصية فيه أشد من الكبير في السن، فإذا وقع الكبير في السن في المعصية فهذا كما تقدم يدل على حبه للمعصية، فالعقوبة في حقه أشد. والشاب الممتنع عن المعصية مع تيسر أسبابه أعظم أجرا. قول: وعائل مستكبر، ما هو العائل؟ الفقير. وعائل مستكبر، ما الذي يدعوه إلى الكبر؟ المال قد يدعو ويحمل صاحبه على التفاخر والتعالي والطغيان وعدم المبالاة والاختيال، إلا من رزقه الله الصلاح والتقى فتواضع لله وعرف أن هذه نعمة وابتلاء، وإلا فالمال يطغي. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، والبغي إنما يحصل مع عدم التواضع. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قال: أي فقير ليس له ما يدعوه إلى الكبر، لأن الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة. والعائل الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر، ف فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له كامن في قلبه، فعظمت عقوبته لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي. ما هو الذي من أكبر المعاصي يا حسين؟ ما هو الذي من الكبر؟ الكبر من أكبر المعاصي. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إلى هنا، سبحانك اللهم.